همومه واهتماماته صلى الله عليه وسلم. لكل إنسان أمور هي محل عنايته واهتمامه، تشغل باله وفكره، ولا شك أن ما كان يهتم له النبي صلى الله عليه وسلم ويشغل باله هو هم الدين والدعوة إلى الله وما اتصل بذلك. ولم تكن الدنيا همه ولا أشغلت يوما باله. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إن أكبر هم كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم هو هم إدخال الناس في دين الإسلام، حتى قال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، سورة الكهف الآية السادسة. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، سورة الشعراء الآية الثالثة. قال السعدي رحمه الله: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق سعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم، أرشده الله ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن. ولعل هنا للإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم، وقيل إن لعل هنا للنهي، أي لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، سورة فاطر الآية الثامنة. وقوله باخع من البخع، والبخع هو القتل والإهلاك في كلام العرب. والمعنى: لا تهلك نفسك أيها الرسول الكريم همًا وغمًا وحزنًا بسبب عدم إيمان هؤلاء المشركين وبسبب إعراضهم عن دعوتك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، سورة الرعد الآية الأربعون. والآية في هذا المعنى كثيرة، كقوله سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، سورة فاطر الآية الثامنة. وقوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سورة المائدة الآية الحادية والأربعون. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وشدة رغبته في إنقاذهم من النار. لذا لم يزل مهموماً صلى الله عليه وسلم بشأن عمه أبي طالب حريصاً على دعوته للإيمان. عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة الآية 13 بعد 100. واهتم بأمر اليهودي الذي كان يخدمه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وكان يهتم ويغتم كثيراً إذا لم يلق استجابة لدعوته. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقوله: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أي لم أفطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه. وقرن الثعالب هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل هم أمته ومصيرها في الآخرة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، سورة إبراهيم الآية 36 الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سورة المائدة الآية 18 بعد 100. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، واعتنائه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. ومن الهموم التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم هم الصلاة وجمع الناس لها، وذلك أول ما شرع الأذان. فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور، فلم يعجبه ذلك. الشبور هو البوق. وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرى الأذان في منامه، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. وكان اهتمامه وانشغال باله صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى وهو في مرض موته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ الحديث. وهي آخر ما وصى به. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. قوله الصلاة الصلاة أي الزموها واهتموا بشأنها ولا تغفلوا عنها. وقوله حتى ما يفيض بها لسانه أي ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه من فاض الماء إذا سال وجرى، حتى لم يقدر على الإفصاح بهذه الكلمة. وكان يشغل اهتمامه صلى الله عليه وسلم حال أمته من بعده. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على بقاء هذه الأمة على التوحيد، ومهتما ألا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو. فعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، هي ثوب مخطط، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وخشي على أمته من فتنة الدنيا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. خوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من فتنة الأئمة المضلين. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين المائلين عن الحق المميلين عنه، والأئمة جمع إمام وهو مقتدى القوم ورئيسهم ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد. يحتمل أنه يريد أنه يخاف على عوام أمته جور جميع أئمة الضلال من أئمة العلم والسلطان، فالسلطان إذا ضل عن العدل وباين الحق تبعه كافة العوام خوفا من سلطانه وطمعا في جاهه، والإمام في العلم قد يقع في شبهة ويعتريه زلة فيضل بهوى أو بدعة فيتبعه عوام المسلمين تقليدا ويتسامح بمتابعة هوى، أو يتهافت على حطام الدنيا من أموال السلطان، أو يرتكب معصية فيغتر به العوام. وفائدة الحديث تحذير الإمام من الإمامة على ضلالة، وتخويف الرعية من متابعته على الاغترار بإمامته. واهتم بشأن دنانير كانت عنده لم يكن قد فرقها. عن أبي أمامة بن سهل قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير يوما على عائشة فقالت: لو رأيتما نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرض مرضة، قالت: وكان له عندي 6 دنانير أو 7، قالت: فأمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، قالت: فشغلني وجع نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، قالت: ثم سألني عنها فقال: ما فعلت 6؟ قال: أو 7، قلت: لا والله لقد كان شغلني وجعك، قالت: فدعا بها ثم صفها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده. كما اهتم بشأن تبر كان لديه ولم يكن قد قسمه. التبر هو قطع الذهب قبل أن يضرب. فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. وكان مما يهتم له ويشغل باله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم. عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، قال وفاضت نفسه رحمه الله. الشفر بالضم وقد يفتح حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بفقرائهم. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابين نمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، سورة النساء الآية الأولى إلى آخر الآية، والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، سورة الحشر الآية 18. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. وقد اهتم واغتم صلى الله عليه وسلم لمن قتل من أصحابه في بئر معونة. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وكان يهمه ويشغل باله صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه من بعده. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أمركن لمما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال ثم تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة. تريد عبد الرحمن بن عوف، وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال يقال بيع 40,000. وقوله مما يهمني أي مما يوقعني في الهم بعدي، أي بعد وفاتي، حيث لم يترك لهن ميراثا، وهن قد آثرن الحياة الآخرة على الدنيا حين خيرن. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى له ولأصحابه ألا تكون الدنيا أكبر همهم. عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي لا تجعل طلب المال والجاه أكبر قصدنا أو حزننا، بل اجعل أكبر قصدنا أو حزننا مصروفا في عمل الآخرة. وفيه أن قليلا من الهم فيما لا بد منه في أمر المعاش مرخص فيه. وقال الشوكاني رحمه الله: لما كانت الدنيا حقيرة يسيرة، والبقاء فيها ذاهبا وطويلها كالقصير، وباقيها كذاهبها، قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، فإنها ليست بحقيقة بذلك، وإنما قال أكبر همنا لأن يسير الهم لا بد منه في دار الأقدار، ولو لم يكن إلا بتحصيل ما تمس إليه الحاجة من قوام العيش وسداد الفاقة.